الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى الباب 13، وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام الكتابة في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وقلنا لما بدأنا في هذا الباب، قلنا أن الغرض أصالة منه أن ينظر كل واحد منا في أي نوع تمكن منه الشيطان، هذا هو الأساس، حتى يتسنى لأحدنا أن يتخلص من كيده ومن وسوسته. ذكر الإمام هنا أول مكيدة يكيد بها الشيطان للمكلفين، قال: ومن كيده للإنسان أنه يريده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان مكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة ابن مالك، وقال: إني جار لكم من بني كنانة، أن يقصدوا أهلكم وضراريكم بسوء. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فر عنهم وأسلمهم، كما قال حسان: دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن ولاه غرار. إن الخبيث اللي هو مين؟ الشيطان. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، أمره بالزنا بها ثم بقتلها، ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم، ثم أمره بالسجود له، فلما فعل فر عنه وتركهم. وفيه أنزل سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصة، بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته. اكتب عندك في الهامش: فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإنه يتبرأ منه ويسلمه، كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار، ويقول لهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل البراءة. انتهينا إلى هذا الحد في اللقاء الماضي. يقول: وتكلم الناس في قول عدو الله: إني أخاف الله. فقال قتادة وابن إسحاق: صدق عدو الله في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله. والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منع، فأوردهم وأسلمهم. وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه. وقال الطائفة: إنما خاف بطشة الله به في الدنيا، كما يخاف الكافر والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه، لا أنه خاف عقابه في الآخرة. وهذا أصح، وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاة. قال الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حالهم فلا يطيعونه، وهذا فاسد، فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه، إلا أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجرهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك، وقد أبعد النجعة إن أراد ذلك وتكلف غير المراد. وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك، وهذا خوف هلاك الدنيا فلا ينفعه. وقال الزجاج وابن الأنباري: ظن أن الوقت الذي أنذر إليه قد حضر. زاد بن الأنباري قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنذار قد حضر فيقع به العذاب، فإنه لما عين الملائكة خاف أن يكون وقت الإنذار قد انقضى، فقال ما قال إشفاقا على نفسي. يبقى المكيدة الأولى يا أخوانا، وهو أن الشيطان يورد الإنسان الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويستمه ويقف يشمت به ويضحك منه. فده أول مكيدة نحاول كده إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل أن ننظر إلى المخالفات التي نقع فيها، ومن أي الأنواع تمكن الشيطان من الكيد بنا حتى أوقعنا فيها. ولعلكم تذكرون أن كون الله عز وجل مبني على الأسباب والمسببات، هذا الكون. فإذا أراد الإنسان أن يتخلص من المسبب وهي المعصية فليبحث عن السبب، فإذا عرفه واتقاه سيسهل عليه إن شاء الله الإقلاع عن المعصية، وإلا فلن يتمكن. طيب، المكيدة الثانية، ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. قد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوى خوفه منهم. أعيد: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. طيب، جنده هي ضمير عائد على مين؟ وأوليائه هي ضمير عائد على مين؟ على الشيطان. فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. السياق يدل على أن المراد من قول الإمام ابن القيم رحمه الله يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، أي من جنود إبليس وأوليائه من الإنس وليس من الجن. خل بالك، لأن أنا هحتسب على الجني إزاي؟ يقوله: فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الحزبة. فيبدأ الشيطان يخوف العباد من جنود إبليس أو من جنوده أو من أوليائه. يترتب على هذا الخوف أن يكف الإنسان عن الاحتساب على الغير، وهذا الأمر يا أخوانا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن كثير من الناس يترك الاحتساب، ومن أنواع الاحتساب هجر المبتدع، فيبدأ يتركه ولا يهجر المبتدع ويتودد إليه. طيب، ما الذي حمله على ذلك؟ لكي نستوعب القضية كما ينبغي نقول أن حاجيات الإنسان في الدنيا أو متطلبات الآدمي في الدنيا أو رغبات المسلم في الدنيا لا تخرج عن نوعين اثنين. حاجياتك في الدنيا لا تخرج عن نوعين اثنين، دي بداية فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الذي تطلبه في الدنيا؟ متاع. هذا المتاع ينقسم إلى قسمين، إما متاع حسي وإما متاع معنوي. متاع حسي وإما متاع معنوي. طيب المتاع المعنوي وهو طلب الحظوة والرفعة في قلوب الناس، كل واحد عاوز الكلام ده، يحب أن يشار إليه بالبنان ويذكر بكل خير في كل موطن، يبقى طلب الحظوة والرفعة في قلوب الناس، ده اسمه المتاع الايه المعنوي. المتاع الحسي، اكتب المتاع الحسي في النفس الصحة، في النفس الصحة، عم صحة كويس، وفي المال الكثرة، وفي المال الكثرة، والعلم، والعلم. طيب هذه الأشياء أي واحد فينا يا أخوانا يحتاج فيها أو يخاف من أمرين اتنين، أنواع المتاع أي إنسان فينا يعني بيقلقه ويزعده فيها في نوعي المتاع أمرين اثنان. الأمر الأول الخوف من ذهاب ما هو حاصل موجود، الخوف من ذهاب ما هو حاصل موجود. الأمر الثاني امتناع ما هو منتظر مفقود. أعيد، سواء المتاع حسي أو معنوي أي واحد فينا يقلقه أمران، الأمر الأول الخوف من ذهاب ما هو حاصل موجود، يعني المتاع عندك فأنت خايف ليروح، بناء على ذلك بتبدأ تمتنع عن الحزبة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتخاف من مجاهدة أولياء الشيطان. ليه؟ الخوف من ذهاب ما هو حاصل موجود، يعني شيء موجود عندك من متاع الدنيا وتخاف إن احتسبت أن يذهب عنك، كويس. الأمر الثاني امتناع ما هو منتظر مفقود، يعني شيء مش موجود عندك بس انت منتظره، منتظر الترقية، منتظر الهدية، فإذا احتسبت ما هو منتظر مفقود لن يأتيك فتركت الحسبة. معايا يا أخوانا في الكلام ده؟ يعني بحيث يقف كل واحد منا على موطن السلبية عنده، انت خايف من ايه او ما الذي حال بينك وبين أن تهجر هذا المبتدع أو تحذر منه في موطن يناسب ذلك، أو ما الذي حملك على الانخراط والسير مع أهل البدعة سواء في مساجدهم أو في تجمعاتهم، مع أن الشرع أمرك أن تبتعد عنهم، لماذا لم تبتعد؟ خايف من إيه؟ الخوف من ذهاب ما هو حاصل موجود أو امتناع ما هو منتظر مفقود. هذا الأمر يا أخوانا عدم الفطنة إلى المعتقد الصحيح في القضاء والقدر يجعلك تخترق من هذا الباب. مفهومنا القضاء والقدر لو اختل ممكن أي إنسان يأتيك من هذا الباب، يقول لك إياك أن تتكلم في حق فلان أو علان مع أنهم من أهل البدعة وتكلم فيهم أهل الاختصاص، إن تكلمت سيحدث لك كيت وكيت وكيت، يوم يسكت. طب سكت ليه؟ ما هو خايف. خايف من إيه؟ امتناع ما هو منتظر مفقود، وإيه تاني؟ وذهاب ما هو حاصل موجود. كل هذا الأمر يا أخوانا يكفي العبد فيه أن يعتقد المعتقد الصحيح، وهو واعلم أن الخلق كلهم جميعا، شفت، واعلم أن أداة التوكيد الخلق الألف واللام للاستغراق، كلهم تفيد العموم بمادته، جميعا تفيد العموم، كلهم جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم يقدروا عليه. انتم معي يا اخوانا؟ شفتوا العقيدة شكلها ايه؟ تجعل الإنسان على وجه الأرض كالأسد الجسور، لا يهتز ولا يتأثر. طيب يبقى إذن أنا خايف من ذهاب ما هو حاصل موجود؟ لا، ده كله بقضاء الله وقدره. خد بالك، وليس الاحتساب على العاصي بالضوابط الشرعية من الوسائل التي تؤدي إلى ذهاب النعمة عنك، لا، لأنه متقيد بشرع الله. طيب لو احتسبت وذهب فعلا عني ما هو حاصل موجود وما يدريك لعل الخير في ذهابي، لعل الخير في ذهابي. طيب امتناع ما هو منتظر مفقود. عشان كده العلماء يعني ضربوا بعض الأمثلة على هذين الأمرين، قالوا مثلا كأن يكون إنسان يريد أن يحتسب على شيخ من الشيوخ، وهذا الشيخ يعني وقع في خطأ معين، مش بدعة، لا ده زل في معصية ما ينبغي أن تصدر منه، فأراد الطالب عنده أن يحتسب عليه، فلو احتسب لم تنع العالم من تعليمه. يبقى هنا إيه؟ امتناع ما هو إيه؟ منتظر مفقود، هو عاوز يتعلم ولكن لو احتسب لن يعلمه الشيخ، فهل يجوز له أن يترك الحزبة؟ هو ده الشيطان اللي بيعمل، إياك أن تحتسب عليه وخبر ليه؟ لن يعلمك. فهنا العلماء قالوا لا، بينظر إلى العلم الذي يتعلمه من الشيخ، هل هو على فرض الكفاية أم فرض العين؟ هذه واحدة. طيب هل يوجد غير هذا الشيخ يعلم هذا العلم ممن يجوز الشرع لنا أن نأخذ العلم عنه؟ لأن أخذ العلم مش عن أي حد، كما تقرر هذا بإجماع أهل العلم، أخذ العلم لابد له ضوابط معينة عمن تأخذ العلم، كما قال محمد بن يسوع وغيره العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. طيب فقال أهل العلم إن كان هذا العلم في حقه، أي في حق طالب العلم، فرض على الأعيان ولا يوجد غيره ليعلم هذا العلم وهو محتاج إليه، فلا بأس أن يترك الحزب خشية أن لا يعلمه. يبقى كل حالة بحالتها. لذلك ضربوا مثال على العكس، هو عنده علم ولو احتسب لظن أن هذا العلم سيسلب عنه، من قال الكلام؟ يبقى مسألة الخوف اللي هي الخوف ذهاب ما هو حاصل موجود، الأغذية في العلم ممتنعة. أنا رجل عندي علم ولو احتسبت هياخد مني العلم، ياخد منك ازاي؟ ده هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يبقى يا أخوانا هذان الأمران هما أصل المداهنة أو المضارة في دين الله، الخوف من ذهاب ما هو حاصل موجود، امتناع ما هو منتظر مفقود. يبقى إذن الشيطان يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، ولكن تحت أمور يعني مخترعة ليست بالحقيقة، بل هي ما هي إلا وهم. يقول وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فكلما قوى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. اسمع معي، فكلما قوى إيمان العبد، معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ماله يزيد وينقص، يزيد بإيه يا محمود؟ وينقص بإيه يا محمود؟ طيب يزيد بالطاعة يا محمود، الألف واللام هنا الاستغراق ولا بعض الطاعات تزود وبعضها ما يزودش؟ دي الاستغراق. وهو بالمعصية يا محمود؟ للاستغراق. يبقى أي طاعة بالضوابط الشرعية اللي هو الإخلاص والمتابعة تؤدي إلى زيادة الإيمان، وأي معصية مع العلم بها وعدم الجهل وعدم التأويل تؤدي إلى ضعف الإيمان. يبقى إذن ينبغي علينا حتى انتبهوا، يزول من قلوبنا الخوف من أولياء الشيطان أن نزيد إيماننا، لازم نزوده، وذلك بالاستقامة على شرع الله عز وجل. لذلك تجد أن الأمور متشابكة ومترابطة، وشرع الله جزء واحد لا يتجزأ. يقول: وكلما ضعف إيمان قوى خوفه منهم. ومن مكايده، من مكايد الشيطان، وده المكيدة الثالثة، أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله. يقول: فيزين له، له هيئة ضمير عائد على مين؟ العبد، الفعل الذي يضره، حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له. له عائد على مين؟ العبد. وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له، حتى يخيل له أنه يضره. تاني يا أخوانا، الله يا أخوانا، إذا استطاع الواحد منا أن يعرف كيف كاده الشيطان واستعان بالله وتخلص، سيكون من أسعد الخلق، لأن اللغبطة كلها جاية من عدم الفطنة والذكاء لمداخل الشيطان عليك. يزين لك المعصية وظن أنها طاعة، كما يفعل المبتدعة في كل موطن وفي كل مقام. خد بالك بقى وركز معي. يقول: فيزين له الفعل. فيزين، أين الفاعل؟ كويس، له اللي هو المين؟ أحسن، الفعل الذي يضرهم، هي الضمير عائد على مين؟ على العبد. يبقى أول شيء الشيطان بيأتي لأفعال معينة يزينها لك وهي تضرك، حتى يخيل إليه اللي هو مين؟ الإنسان، أنه من أنفع الأشياء. طب نعرفها إزاي؟ ما هو تمكن الشيطان منك حتى أقنعك أنها من أنفع الأشياء. كيف تعرف؟ شوف الضابط يا أخواني، الضابط هنا أن كل ما حرمه علينا الشرع فهو ضرر محض. ما هو خد بالك، أصلا عندنا ثلاث احتمالات: أن الشيطان يزين لك فعل شيء يضرك حتى تظن أنه من أنفع الأشياء. طيب الأمر الثاني: يزين لك الشيطان بترك شيء ينفرك عنه وهو من أنفع الأشياء إليك. يبقى شيء يضرك زينه لك حتى تعمله، شيء ينفعك قبحه إليك حتى تركته. واخد بالك؟ الأمر الوسط اللي هو شيء لا ينفعك ولا يضرك. ثلاث أمور. الضابط فيها إيه؟ الضابط يا أخوانا هو ننظر إلى الفعل أو القول الذي زينه لي الشيطان، هل الشرع أمرني به أم لم يأمر؟ فإن كان الشرع أمرني بفعله أفعله، وإن زين لي أنه من أضر الأشياء إليه. وهذا مركو أخوان، هو ده الضابط. يبقى زين لك الشيطان فعل معين، فعل كيت وكيت 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 وكيت. طيب أنا بنظر هذا الفعل، أنا ماليش دعوة بالتزيين بقى، ورؤيتي أنا هذا الفعل الشرع حكم عليه بالحرمة أم بالحلم؟ هو ده الضابط. حكم الشرع عليه بالحرمة، خلاص كون الشيطان بقى يزين أو لا يزين هذا لا يعنيني، لأن أنا عندي أصل أصيل لا أحيد عنه، وهو كلام الشرع المطهر قال لي إن هذا الفعل محرم وعليه حينما يحرم علينا الشرع المطهر الخلوة بالمرأة الأجنبية، خلاص محرم. طيب زين الشيطان لي الخلوة أن أختلي بالمرأة الأجنبية تحت إطارات معينة، أنصحها في شرع الله، أعظه، أذكرها بالله، والله عاوزة تتدخل بينه وبين زوجتي تحل مشكلة. طيب هذا لا يحل لك، لأن الشرع حرم هذا، كون أنك ظننت أن هذا الفعل فيه خير وفيه منفعة أو فيه مصلحة راجح. ماذا اللي حصل مع الصبية المبتدع بتوع الأحزاب؟ واخد بالك؟ كله بيقول لك الأحزاب محرم والتحزب محرم والكلام ده كله محرم. طيب أيها الأبله الأحمق، هل أنت عندك آلية حتى تقول أن هناك مصلحة راجحة ومصلحة أقل رجحانا أو مفسدة عظيمة ومفسدة أقل؟ نحن لسه في درس الأصول تكلمنا عن شروط المجتهد، واللي ذكره الشيخ هنا صاحب نظم الورقات ذكر كل من الشروط، وإلا شروط المجتهد 12 شرطا، إذا اختل شرط لا يطلق عليه مجتهد ولا يتكلم في المصالح والمفاسد والترجيح إلا المجتهد. ولكن لما زين لهم الشيطان أعمى لهم وظنوا أنهم على شيء بدأوا يروجون ويضللون الناس، يسمى ده فقه الواقع وده مصلحة راجحة، ولا يليق أن نتركها إلى غير ذلك من الكلام الفج الذي يقوله أهل البدعة ومن شايعه. يبقى الضابط عندي، ركزوا في دي، الضابط عندي أن الشرع حرم خلاص، كن بقى أنك تنظر إلى ما حرمه الشرع وتفعله أنت وخيل لك فيه مصلحة أبدا. لذلك انظر لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يستحيل أن يأمر بغير ذلك. يبقى إذا زين لك الشيطان فعلا حتى ظننت أنه من أنفع الأشياء، بننظر لأصل الفعل، هل هو محرم أم غير محرم؟ محرم خلاص، لا تنظر إلى التزيين. ولعلكم تذكرون من أصول أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على إيه؟ ما يرون، ما يعلمون على أنا عندي علم شرعي، علم من الكتاب والسنة، أخبار لابد أن تصدق، فرأيت الواقع على خلاف ذلك لا أثق فيه قيد أنملة. يبقى الضابط الأولاني تاني، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له. الضبط إيه يا أخوان؟ إن كان الفعل محرم. لذلك الجماعة المبتدعة دايما كان شأنهم خاصة التكفيريين، خاصة التكفيريين يدندنون دائما بكلام شيخ الإسلام تيمية. من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن ليس فيه شيء من المصلحة قط. ومن أجل هذا الله عز وجل في آية من القرآن ختمها بشيء عجيب، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما جاء بهذا مع أن السياق ظاهره يقبل غير ذلك؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والله جواد كريم. لما جاء بهذا؟ قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إشارة إلى أن الدعوة إلى دين الله ما ينبغي أن تكون فيها، أن يكون فيها شيء من الشرك قط. ليه؟ ليس فيه مصلحة قط. عارفنا؟ ليس فيه مصلحة قط.
حلو الاستنباط ده.
ده شيخ الإسلام.
جميل.
شيخ الإسلام. معايا مشايخ. أهل البدعة وقعوا في الشرك لآذانهم. فإن قيل لهم شرك قال لك المصلحة الراجحة. طب ما فيش في مصلحة أصلاً. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وظنوا أنها من أنفع الأشياء إليهم. لذلك نريد أن يعني نذكر بقول بعض الحكماء من جرب المجرب فعقله إيه؟
مخرب.
عقل بهيمة بعيد عنك. طيب يقول وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. أنفع الأشياء كل ما أمر به الشرع سواء على سبيل الفرضية أو على سبيل الاستحباب، هو ده من أنفع الأشياء. يبدأ ينفره حتى يخيل له أنه يضره. ومن أعظم ما ينتفع به المسلم في المرحلة الراهنة التي تمر بها الديار المصرية طلب العلم على دعاة أهل السنة، لا على دعاة أهل البدعة ولا على المميعين. طبعا الأقزام والصبية الأغمار بدأوا يصمون أصحاب المنهج الصحيح بأنهم سبابة ويريدون أن يسقطوا علماء البلد، وظن هذا الصبي أن من طالت لحيته وعظمت بطنه وعلت عقيرته وكثر عرقه والتف الناس حوله أنه مجتهد. وبناء على هذه الأصول التي ليست بأصول بنى كلامه. فلهذا وأمثاله نقول اثبت العرش ثم انقش. انتم معايا يا اخوانا؟ ما هذا من المصيبة اللي احنا ابتلينا بها في أماكن كان يرجى من ورائها السنة. ولله الحكمة البالغة ولو شاء لهداهم أجمعين. لله الحكمة، نرضى ونسلم بقضاء الله. يبقى الشاهد يقول إيه؟ وينفرهم، لو العبد المؤمن، من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له. ما هو الضابط؟ ها؟ أن يأمر به الشرع. يبقى الشرع أمرني، هو ده أنفع الأشياء لي. فإذا جاء من يخيل إلي أن هذا من أضر الأشياء، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. معايا مشايخ؟ يا ريت ناخد بالنا كويس ونعرف من أين أتينا، من أين أتينا. لذلك ربنا عز وجل لما أخبرنا عن عداوة الشيطان أخبرنا بخبر يستحق الانتباه، وكذلك كل أخبار المولى عز وجل. فقال عز وجل إن الشيطان لكم عدو، بعدها فاتخذوه عدوا. بصوا يا أخواننا الحقيقة إيه؟ العداوة لما تقع بيبقى لها ثلاث احتمالات. يعني عداوة وقعت بين فلان وفلان ثلاث احتمالات: أن يكون واحد عدو والآخر غير ذلك، أو يكون الثاني عدو والأول غير ذلك. أدي نوعين. الثالث أن تكون العداوة بين الطرفين وهي أشد أنواع العداوة. فربنا عز وجل أخبرنا أن الشيطان لنا عدو ثم أمرنا أن نتخذه إيه؟ عدوا. فهو عدو لنا ونحن أيضا أعداء. فالعداوة بين الطرفين وصلت إلى الذروة وإلى الشدة. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به وأرشدنا إلى هذا الخبيث ذلك. طيب ركز بقى في اللي جاي لأنه في غاية الأهمية. يقول الإمام: فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر من إنسان. أسأل: كم فتن بهذا يا دكتور زيدان؟ بهذا عايدة على إيه؟ كلم له. ها؟ على إيه؟ لا. كم فتن بهذا السحر، بهذا السحر الاثنين دولت عايدة على إيه؟ تفضل يا أخي. تزيين إيه؟ تزيين أنفع الأشياء حتى يجعلها لك من أضر الأشياء. ينفرك من أنفع الأشياء أو يزين لك أضر الأشياء حتى تكون من أنفع الأشياء. هو ده اللي ذكره الأول. يعني الإمام ابن القيم ذكر عنوان رئيسي للمكيدة ثم بدأ بالتفصيل. انتبهوا. فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جمل. اضبط ما عندك من الكتاب في الكتاب على ما تسمع منه. وكم جمل، جمل شكلها، وكم جمل الباطئ وأبرزه في صورة مستحسنة، وبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة. نعم، أبرز الباطل، جمل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، ديمقراطية بضوابط إسلامية. عمرك سمعت الكلام؟ زي اللي الخبثاء الإخوان كانوا بيقولوه، تمثيل بس إسلام،
تصيف إسلام،
واخد بالك أنت إزاي، ومصيف إسلام، ودورة إسلامية في العشر الأواخر من رمضان، واخد بالك أنت إزاي، خلاص ما تستبعدش أبدا عهر إسلام، استبعدها ليه؟ ما هو هنا الباطل أبرزه وجمله في صورة مستحسنة. يا أخوانا نصيحة من أخيكم، راقبوا أنفسكم. ولا أريد أن أسترسل في هذه الجملة حتى لا يتمكن الشيطان من إيقاع العداوة والبغضاء فيما بيننا. وكم جمل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة. نعم، وهذا الذي فعله بعض الصبية من الطعن في بعض أصحاب المنهج الصحيح، واخد بالك، وفعلا تمكن منه الشيطان. علشان كده لو انتوا تلاحظوا لما بديت في هذا الكتاب قلت لكم يا اخوانا من اراد ان يستفيد من هذا الكتاب كما ينبغي انا اريد منه شيء واحد، ايه هو؟ المصداقية مع النفس. اصدق مع نفسك وما تجاملش، يعني ان استطعت ان تجمل نفسك امام اخيك سامي، طب سامي مش ينفعك، اصدق مع النفس وشوف فعلا تمكن منك الشيطان، وهل فعلا جمل لك الباطل وبدأت تطعن في بعض إخوانك من أهل العلم أو بعض شيوخ أهل السنة كمن يتطاولون على الشيخ ربيع والشيخ رسلان وغيرهم من إخواننا أهل العلم؟ ما هذا واضح، واضح. كيف جمل له الشيطان الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة؟ ده اللي وقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى طلب العلم الشرعي، والذي يعني يفري كبدك أنه ظن أنه يحسن صنعا، ظن أنه يحسن صنعا. نقول لهذا وأمثاله خد بالك، أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، كده انت غلط، الإبل هتفعصك في بعضك. أوردها سعد جاب الإبل بتاعته تشرب كان العطشان وهو مشتمل لابس العباء ومظبط أمور، فالإبل هاجمت عليه موتته، فأوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الله الذي لا يرى، كلام مجرب وكلام نصح لكم. إلا نصدق مع أنفسنا وننصف أنفسنا من أنفسنا والله لن نتربى ولن نتعلم. تحصيل المعلومات في غاية السهولة واليسر بعد الاستعانة بالله، الصعوبة في التربية. لذلك عبد الله بن مبارك بيقول كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب قبله 20 سنة، تربى تلعبنا 20 سنة، ده أنا عايز أتجوز بعدها، ولا تجوز تجوزت عساك ما تجوزت، احنا عاوزين تتربى الأول تتأدب وبعد ذلك تطلب الحديث. لذلك فعلا بتصدر أشياء من بعض من نراهم أو من نسمع لنا ونحضر مجالسهم، الإنسان فعلا والله الذي لا إله بتحصر عليه، يا ابن وصل بك الجرأة وقلة الأدب إلى هذا الحد؟ طب أنت لن تفلح، هي القضية معلومات على المنبر ولا؟ طب أنا ممكن أكتب كلمات وأطلع أقرأ أسهل ما يكون، قضية مش كده، قضية تربية. هل فعلا تمكن منك الشيطان وجمل لك الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة؟ يقول لك لازم عندي أدلة شرعية. هل عرضت بدعتك على أهل العلم حتى وافقوك فيها؟ عرضتها في رابعة العدوية كلهم وافقوني. طب ده مشكلة تانية خالص، انتبهوا مشايخ، انتبهوا قبل أن تقع الفأس في الرأس ونحاول أن نخرجها ونطلعها، بس يطلع المخ معاه مات خلاص انتهت. ماشي. يقول وكم بهرج من الزيوف على الناقد، وكم هنا خبرية تفيد الكسرة، بهرج فعل، اين الفعل يا حاج سامي؟ بالله الشيطان سألتك انا، الشيطان. كم بهرج من الزيوف على الناقدين، خدوا بالكم الناقدين اللي هم الجوهرجية، الزيوف اللي هو الدينار أو الدرهم المبهرج المزور. شوف بقى كيف الإمام ابن القيم بيشبه، يعني يريد أن يقول ماذا؟ أن الشيطان استطاع أن يجمل الباطل ويبرزه في صورة مستحسنة، واخد بالك، ويبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، كما تمكن الرجل المزيف المزور من تزييف الدينار حتى عجز الجواهرجي عن معرفة حقيقته. ها؟ وهو جواهرجي، واخد بالك، معناه خبير، ولكن الرجل المزور ايه؟ متقن، واخد بالك، انت مزور متقن، فما تمكن. كذلك الشيطان، وده واقع يا اخوان، واقع. ومن اجل هذا دايما وابدا ما من نازله نزلت بالامه الاسلاميه في الوقت الحاضر وما مضى والله اعلم بما سياتي الا ونزل اصعب منها في عهد الصحابه والتابعين لهم باحسان. يبقى بناء على ذلك انا اخالفهم ازاي؟ يعني كيف اخالفهم وقد نزل في عصرهم من النوازل أصعب بكثير من نوازل العصر؟ أخالفهم إزاي؟ قال لا. طب كل النوازل اللي حصلت ديت، موضوع الجزائر، فاكرين الجماعة الكذابين بتوع جبهة الإنقاذ؟
علي بالحاج،
واخد بالك انت، وفاكرين كلام الشيخ المبارك الألباني؟ قال لا. طب ما نفس الموضوع تكرر، ليه ما لم تأخذ بكلام الألباني؟ قال لك أصل الألباني، الألباني ده رجل له واقع واحنا لنا واقع تاني، واخد بالك. وطبعا جه بعض المبتدع قال يشبه قوله قول المرجئه وليس بمرجئ حتى يقطع السبيل على طلب علم الالباني. ودي بالكم يا اخواننا، الله يبارك فيكم وانتبهوا. يبقى نوازل نزلت، طب تكلم فيها الاكابر، تكلم فيها اهل العلم، لما لم تاخذ بقولهم وبشوارهم؟ يقول وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين، فهو الذي صحر العقول حتى ألقى أربابها. هاي الضمير عايد على إيه؟ هاي الضمير عايد على العقول، ركزوا، القراءة في الكتاب عاوزة تركيز. حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والأراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة من عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم بالفوز والبالجنان مع الكفر والفسوق والعصيان. خد بالك بقى تفصيلهم، كل اللي فات ده كله تأصيل، التفصيل جاهم. قال وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم. رايح الحسين تعمل ايه؟ محبة سيدنا الحسين، ده سيدنا وسيد كل من أتى من بعده، ولكن هذا شرك، لا ده تعظيم. قال لا، بنقول لك شرك، يقول لك لا تعظيم. كيف؟ أهو جمل له الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة. انتبهوا يا أخواني، يقول وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم تماما، كما شرحنا في رسالة التوسل وأحكامه وأنواع العلماء الألبان بحق جاه النبي. يا رجل يا طيب، ما ينفعش مخالفة شرعية. يقول لك لا، ده يبقى انت بتكره النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، كما في التشهد وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يا رجل ما لم ترد، ويقول لك لا أنا أعظمه. طب الامتثال هو الأدب، والتعظيم هذا يرجع إلى النص الشرعي. هكذا الذي فعله الشيطان مع هؤلاء القوم، وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه. يعني قال لك الله في كل مكان، كيف ننزهه؟ ما الذي حملك على هذا؟ وما الذي يضيرك لو اعتقدت أن الله مستو بذاته على عرشه وعرشه فوق مائه؟ وماؤه فوق السماء السابعة، وهو مع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمرنا. ما الذي يضيرك؟ الشيطان. فإذا قيل لهم ما الذي حملك على تأويل الصفات أو بمعنى أدق تحريف الصفات، قال وبئس ما قال، نريد أن ننزه الله عن ماذا؟ عن أن يجبي المخلوقات. ومن الذي أخبرك أننا إذا أثبتنا الصفات شبهنا الله بخلقه؟ فهو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما حرف الصفات وسئل عن ذلك أو عطل الصفات كالجهمية قيل ننزه الله عز وجل. يبقى جعل جحد الصفات والكفر برب الأرض والسماوات تنزيها لله عز وجل. طيب ما الذي حملك على أن تقول أن الله لم يتكلم، أو أن القرآن مخلوق، أو أنه أن الله تكلم به كلام نفساني؟ تنزيه المولى عز وجل. طب ما وجه التنزيه؟ قال لك لو أثبتنا صفة الكلام لله لشبهنا الله بخلقه. وهذا إن دل على يدل على سخافة عقول هؤلاء القوم. يقول هنا وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الشيطان بقى ما لم يقل له اترك الأمر المعروف، لا، ولكن من باب التودد.
أقول لك عايزين نجمع
اللي هي إيه؟ نريد أن نؤلف القلوب. وبعدين بقى أخوانا، يبقى بناء على ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم احتسب وأنكر واشتد غضبه لما انتهكت حرمات الله، أتستطيع أن تتلفظ وتقول أنه لم يكن يتودد إلى الناس؟ ده اللي وقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم الشرعي من المميعة. ما يعني لا يحسم قضية قط، ولا يستطيع أن يظهر بحزبة قط لصالح من؟ نؤلف القلوب. طب إلى متى؟ إلى متى؟ ما اختلف أحد في أنه مبتدع، وإلى الآن تتوقف في تبديعه لصالح من؟ تابعوا يا أخوانا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لما أمرهم بتركه في قالب التودد وحسن الخلق معهم. بناء على ذلك لما يقول كعب بن مالك فكنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فألقي عليه السلام فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ هتقول إيه هنا في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لابد أن نضع التصرف في موقف شرعي. التصرف هنا هو أفضل الهدي وخير الهدي. كيف؟ قال له كعب السلام عليكم، يقول كعب فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، يبقى هذا الصح. ولما تصور كعب بن مالك حائط أبي قتادة وهو ابن عمه فقال له السلام عليك يا أبا قتادة، يقول كعب فوالله ما رد علي السلام. تصرف أبو قتادة، تصرف أبي قتادة حكم الشرعي لازم نعرفه، لأنه هو دلوقتي ترك الـ 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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبدأ يصاحب المبتدع ويمشي معه ويهش ويبش، واخد بالك؟ وفي قلبه التودد وحسن الخلق معهم، وطبعا كما قال أخونا الشيخ طارق والتجميع، ده مبدأ الإخوان، واخد بالك؟ ورحمة الله على العلامة الألباني لما قال التصفية والتخلية قبل التربية. نعم، قبل التجميع. ده ربنا عز وجل أخبرنا بخبر في كتابه من باب التحذير، فقال وقوله الحق وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قضية على أي شيء تجمع الناس؟ طيب يقول وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم، والعمل بقوله عليكم أنفسكم. فاكرين ضابط الشبهة؟ هل لي أن أسمعه من بعضكم ضابط الشبهة؟ فضل وليد. استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. قال لك هو أنت مش راجل بتلتزم بالنص. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون كما تعلمون ولا يخفى عليكم. إن فهم النصوص الشرعية لابد أن يكون من منطلق إعمال النصوص الشرعية والأخذ بالشريعة ككل. أما التجزئة فهذا مسلك بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فزين له عمله عليك نفسك. وجه بقى بكلمة خبيثة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لإيه لله. هذه الآية من سورة المائدة يا أخواننا، آية رقم 105 كما ذكر الإمام القيم هنا، ورد فيها حديثان. أما عن الأول فعند الترمذي وأحمد من رواية أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني، حديث أبي أمية الشعباني، أتيت أبا ثعلبة الخشني فسألته عن هذه الآية، قال أي آية؟ قال يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. فقال له أبو ثعلبة الخشني على الخبير سقط، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يبقى بقدر الله، أبو أمية الشعباني بيسأل أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية، بقدر الله أبو ثعلبة سأل عنها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم أنفسكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف، ده الأصل، وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت، انتبه، شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. واضح يا أخوانا؟ جه الشيطان قالك لا عليك نفسك أنت إيه دخلك؟ لا، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، أضع عنك أمر العوام. وعند الترمذي من حديث أبي بكر الصديق قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، قال أي أبو بكر وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. يبقى بناء على ذلك مدخل الشيطان هنا لا، يبقى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله تعالى عليكم أنفسكم. طيب شو بقى السحر النوع الثاني، والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم. الإعراض عما جاء به الرسول أي الإعراض عن الأدلة، فالشيطان سحر الناس بالإعراض عن الأدلة. لذلك لما حدث نقاش بين كثير من إخواننا وبين أهل البدعة في المحنة في مصر، فلما بدأ يتكلم معه قاله ما تأتينيش بأدلة، أنا عاوز فقه الواقع. طيب ما دام عادش يفهم معك كلام، الرجل تتناقش معه في مسألة شرعية فأبى أن يسمع دليلا وجنح إلى العقل وإلى فقه الواقع وإلى المصلحة، هذا يحرم معه الكلام وهذا مبتدع ضال، ينصح وإلا فهو من أشر الخلق والخليقة. طيب فهنا قال والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد، فهو أمره أن يعرض عن الأدلة، ولكن ما أمره هكذا صراحة بل جمل له الباطل حتى أبرزه في صورة مستحسنة. ما هي؟ قلد الشيخ، ومش كده وبس، وقال أأنت أعلم من الشيخ؟ واخد بالك أنت، هو ده اللي بيحصل. يقول أهو اسمع، والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم. طيب إذا أنت لما جنحت إلى كلام الرجل فسألناك ما الذي حملك على هذا؟ قلت لنا أنه أعلم مني. طب نفس الكلام سيقوله لك المخالف، ويأتي ثالث ويقول غير ذلك، شيخي أعلم مني، وكل شيخ ذهب إلى مذهب شتى. يبقى هذا يدعو إلى التشرذم وإلى التفرق وإلى التدابر، وهو محرم بإجماع. يقول: والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس، اللي هو بلغة العامة مش أمورك. بس الشيطان ما جاش كده، لا ده في قالب العقل، ولابد أن يعني إيه نعيش مع الناس ونسيرهم، وليس ثم داع للفرقة والتشرذم. فأمره بالنفاق والإدهان في قالب في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. لذلك لما رأى الإمام رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديثه عند الإمام أحمد، رأى أقواما خرجوا من دار مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة، فقال لهم عبد الله بن عمر: من أين؟ قالوا: من عند مروان بن الحكم، كنا عند الأمير قاعدين معاه شوي. فقال لهم عبد الله بن عمر: وهل كل ما وجدتم من خير أعنتموه عليه، وكل ما وجدتم من شر نهيتموه عنه؟ قالوا: لا، كان يتكلم بالكلمة من سخط الله فنقول له أصبت يرحمك الله، ثم نخرج ونقول: ما أفسق ما أفجر. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. رجل مبتدع ضال وتثني عليه وتأتي به في مسجدك، والله أنت مثله بل أسوأ. الإدهان والنفاق في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. لذلك أقول لكم إخواني: أبشروا بكل خير، فوالله ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إلى الله من الاستقامة على شرعه. أما الدعوات الكاذبة، الدعوات العقلية الممجوجة، حد التأليف القلوب وتجميع الناس، فهذا باستقراء الواقع وبالتاريخ وبالأدلة والله ما أتى من ورائها خير قط، بل كل الشر، والشر كله يأتي من وراء هذه الأمور لأنها خالفت شريعة العزيز الغفور. كم يبقى العصر؟
سبع دقائق.
طيب ماشي، نقف عند هذا الحد حتى نستعد لصلاة العصر، ونصلي العصر إن شاء الله، ونواصل دروسنا. الله هو المسؤول والمأمول أن يردنا وإياكم وجميع المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.